صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول مؤلف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. ففعلوا عندكم فلم أو ولم؟ ولم. من عنده فلم؟ فلم. ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هذا الباب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين السبب الذي أوقع المشركين في الشرك، بعد أن ذكر في الأبواب السابقة الأدلة والبراهين على أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. فذكر ما هو السبب الذي زين للمشركين الوقوع في الشرك، فذكر في هذا الباب أدلة تدل على أن سبب ذلك هو الغلو في الصالحين. والغلو معناه مجاوزة الحد في المدح أو الذم. الغلو معناه مجاوزة الحد في المدح أو الذم. ومنه الحديث أن جنازة مر بها فأثنى الناس عليها خيرا، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت تلك، أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. الشاهد: أثنيتم خيرا، أثنيتم عليها شرا فوجبت لها الجنة. فالغلو معناه مجاوزة الحد إما في المدح أو في الذم، والمراد هنا مجاوزة الحد في المدح. مجاوزة الحد في المدح. فسبب كفر بني آدم، والمراد ببني آدم ذريته، وأول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح عليه السلام. فقد كان الناس على التوحيد من زمن آدم إلى زمن نوح 10 قرون، يعني 1000 سنة. ثم بعد ذلك حدث الشرك في بني آدم، فأرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى التوحيد. وقبل زمن نوح كان الناس على التوحيد والفطرة، فسبب هذا الكفر الذي وقع في بني آدم وتركهم دينهم، دين مفعول والعامل فيه المصدر تركهم، تركهم دين أي تركوا دينهم وهو الإسلام والتوحيد بسبب الغلو في الصالحين. الصالحين جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب، خطاب لأهل الكتاب اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم أي لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ومن ذلك الغلو في الصالحين. فإن المعروف عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم غلوا في دينهم، غلوا في الصالحين. فاليهود غلوا في عزير وقالوا ابن الله، والنصارى غلوا في عيسى وقالوا ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، فأشركوا بالله عز وجل لما جعلوا الصالحين شركاء مع الله سبحانه وتعالى. فقوله لا تغلوا في دينكم نهي عن جميع الغلو، ومن ذلك الغلو في الصالحين. وكون هذا الخطاب موجه لأهل الكتاب هو أيضا لهذه الأمة، فإن الأصل أن ما جاء في شرعنا من شرع أهل الكتاب وأقره شرعنا فيعتبر شرعا لنا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فنهى الله أهل الكتاب في القرآن، ولم يأتي في القرآن ما يخالف هذا، بل جاء ما يؤيده من النهي عن الغلو. قال الشيخ في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا. قال أي ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هذه يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، رجال صالحين من قوم نوح. هل المراد من قوم نوح يعني ممن بعث إليهم نوح فصاروا صالحين مؤمنين بنوح ثم ماتوا وعبدهم قوم نوح، أم المعنى أنهم من قبل نوح؟ نعم، لا ليسوا من ذريته، من قبل نوح، بدليل أن نوحا بعث لينهاهم عن هذا الشرك. هذه أسماء رجال من قوم نوح، لأن بعض العلماء استشكل هذا، قال كيف يكون من قوم نوح ونوح بعث لينهاهم عن عبادة هؤلاء الصالحين، يعني أنهم ماتوا قبل نوح بزمن، حتى ماتوا وعكفوا على قبورهم وعبدوهم ثم بعث الله نوحا. فليس المعنى أنهم من قومه يعني أن نوحا بعث إلى هؤلاء الصالحين، بل هم من قبله. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا هؤلاء الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم. أن تفسيرية، تقدم معنا ما هو ضابط أن التفسيرية؟ أن يتقدمها معنى القول دون حروفه، أوحى فيه معنى القول دون حروفه، كما تقدم في أول باب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. سبقها معنى القول دون حروفه وهو البعث، وهنا الوحي. بماذا أوحى الشيطان إلى قومهم؟ أي قال لهم انصبوا إلى مجالسهم، يعني ابنوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني تماثيل وصور، وسموها بأسمائهم، فصوروا صور بأسماء قوم نوح، هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر، خمسة. وكان السبب من أجل هذا وكان السبب من هذا الفعل أن يتشبه بهم هؤلاء من أجل أن يعبدوا الله مثل ما كانوا. فهم يقولون هؤلاء قوم صالحون، فنحن إذا رأيناهم وتذكرنا ما هم فيه من العبادة والصلاح نقتدي بهم. كان الشيطان زين لهم على هذا المعنى، فلهذا قال ففعلوا ولم تعبد. في أول الأمر ما كانت تعبد، إنما اتخذوها لهذه النية الصالحة. ما هي النية الصالحة؟ أن يقتدوا بهم في الصلاح والعبادة. النية صالحة لكن العمل ليس بصالح، لأن هذا الفعل لا يجوز، أن تصور ذوات الأرواح وأن تكون هذه الصور وسيلة إلى عبادة الله وطاعته، فلا لا يجوز. لكن هم فعلوها على نية صالحة. ما هي النية؟ الاقتداء بهؤلاء الصالحين وعبادة الله مثل ما كانوا يعبدون الله سبحانه. فلهذا قال ففعلوا، أي بنوا هذه الصور ولم تعبد، أي في أول الأمر. حتى إذا هلك أولئك، أي مات هذا الجيل الذين بنوا هذه الصور، ماتوا وانقرضوا، ونسي العلم عبدت، أي ترك العلم، والمراد بذلك تعليم الناس وتذكيرهم بالتوحيد وتحذيرهم من الشرك. فلما نسي العلم عبدت بعد. نعم. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد، أي مر عليهم زمن طويل فعبدوهم. وهذا الحديث كما سمعت أخرجه البخاري في صحيحه، وبعض العلماء أعل هذا الحديث بعلة في سنده وعلة في متنه. فعلة المتن ما تقدم معنا أنه قال إن هذا الحديث يخالف القرآن، لأن ظاهر القرآن أن نوحا بعث إلى أناس يعبدون هؤلاء الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وأما هذا الحديث ففيه أن هؤلاء من قوم نوح، أي الذين بعث إليهم نوح. ومن جهة السند أعله بعضهم بالانقطاع، والحديث في صحيح البخاري. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أكثر العلماء دفاعا وذبا عن صحيح البخاري، لكن لما جاء عند هذا الحديث قال لكل جواد كبوة، فلم يجد جوابا عن هذه العلة، فلهذا ضعف بعض العلماء، ومنهم علي بن المديني شيخ العلل وشيخ البخاري، وأبو مسعود الدمشقي وغيرهم. وبعض العلماء صحح هذا الحديث كالبخاري وغيره، وصنف بعض العلماء رسالة في الذب عن هذا الحديث وإثبات صحته، صنف بعض الباحثين رسالة في إثبات صحة هذا الحديث. والشاهد في هذا الحديث بيان سبب وقوع الشرك في بني آدم، أن سبب ذلك الغلو في الصالحين، فهؤلاء الناس غلوا في هؤلاء الصالحين وتجاوزوا الحد فيهم لما صوروا هذه الصور وقالوا من أجل أن نقتدي بهم في العبادة والصلاح، ففعلوا فعلا لا يجوز. فهم إذا كانوا يحبونهم ويتولون هؤلاء الصالحين فالواجب أن يقتدوا بهم على السنة، لا بإحداث هذا الفعل الذي لا يجوز في شرع من الشرائع. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، قال معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، هذا فيه رد على القبوريين في كل زمان الذين يقولون نحن نحب الصالحين ولا بد أن نعرف لهم قدرهم، فلذلك بنوا القباب على قبورهم. يقال لهم أول شرك وقع في الأرض كان بهذا السبب، لما بنوا على قبورهم التماثيل والأنصاب، وزين لهم الشيطان عبادتهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قال الشيخ: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم، أي بالغلوب الصالحين. ومن فوائد الحديث أيضا قال الشيخ: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ما سبب قبول البدع؟ ها، النية الصالحة. يقول الناس فلان نيته صالحة، إذن لا تنكروا عليه. فلما كان هؤلاء نياتهم صالحة زين الشيطان لهم ذلك، النية الصالحة أي في محبة العبادة. فكثيرا ما تأتي البدع بسبب النية الصالحة مع الجهل ومع مخالفة السنة. فهؤلاء كانت نياتهم صالحة، أرادوا النشاط في العبادة والاقتداء بهؤلاء الصالحين، لكنهم أرادوا أن يفعلوا ذلك على خلاف السنة. وكثير من الناس اليوم يتعبدون لله ويريدون الأعمال الصالحة، لكن لما يخالفون السنة يقعون في الشرك بالله عز وجل. وفيه أن الباطل لا يمكن أن ينتشر إلا مع شيء من الحق، فالشرك ليس هو باطل محض، بل هو باطل مشوب بشيء من الحق. ما هو الحق؟ محبة العبادة والطاعة. فهم يقولون: نحن نحب الصالحين ونقتدي بهم ونفعل مثل أفعالهم ونريد أن نصل إلى الله، نحن قوم مذنبون ولا نستطيع أن ندعو الله مباشرة، بل لا بد أن يكون بيننا وبين الله واسطة. ففيه شيء من الحق من محبة العبادة وتعظيم الله ومحبة الصالحين، لكن هذا الباطل، هذا الحق غلب عليه الباطل، غلب عليه الباطل. بل كل صاحب بدعة لا يمكن أن تكون بدعته باطل محض من جميع الوجوه، فإن هذا لا يكاد يوجد. بل ما سميت البدعة بدعة إلا ما سميت الشبهة التي يدعو إليها المبتدع إلا لأنها تشبه الحق، فهي تشبه الحق من وجه وتشبه الباطل من وجه آخر، فيغلب عليها الباطل. فلا يكاد ينتشر باطل وتنتشر بدعة إلا إذا كانت مشوبة، أي مختلطة بشيء من الحق. قال الشيخ: أن في هذا شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. السلف كانوا يقولون: البدع بريد الكفر. فهؤلاء ابتدعوا في الدين ما ليس منه، فلم يشرع لهم الأنبياء بناء الصور والتماثيل من أجل العبادة، هذا الفعل بدعة. أعبد الله كما أمرك الله على ألسنة الرسل. فلما أرادوا أن يتعبدوا لله تعالى ويقتدون في عبادتهم بهذه الصور والتماثيل، كان هذا الفعل بدعة، لأنه لم يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه البدعة كانت سبب للوقوع في ماذا؟ في الكفر والشرك بالله عز وجل. ومن فوائد هذه القصة أيضا خطورة اتباع خطوات الشيطان. فالشيطان أولا بدأهم بماذا؟ بالرغبة في العبادة والاقتداء بالصالحين، فصوروا هذه الصور ولم تعبد، تركهم الشيطان زمنا، حتى إذا تعلقت نفوسهم بالصالحين ونسي العلم، جاء الشيطان لهم بالطريق الآخر، فزين للجيل الآخر الذي جاء بعدهم أن هذه الصور ما وضعت وما صورت إلا لأن هؤلاء واسطة بينكم وبين الله في العبادة، فوقعوا في الشرك بالله عز وجل. ومن فوائد هذه القصة أيضا وهو مهم أن سبب انتشار الشرك ذهاب العلم، فإذا نسي العلم فإن الشرك ينتشر والجهل يعم. والمراد بالعلم العلم الصحيح المبني على أدلة الكتاب والسنة. فإذا كانت البلد من بلدان المسلمين ليس فيها أحد يظهر العلم فيبين للناس التوحيد كما هو في كتاب الله في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحذر من الشرك ومن وسائل الشرك، ويذكر الناس بخطورة الشركيات، إذا لم يوجد هذا ينتشر الجهل. أما إذا وجد دعاة الحق الصادقون الناصحون فإن الشرك ينتهي أو يقل، إما أن ينتهي بالكلية أو يقل. والناس لكونهم على الفطرة إذا وجدوا دعاة التوحيد فإنهم يستجيبون لهم، بخلاف دعاة الشرك فإنهم لا يستجيبون لهم إلا بعد غلبة الجهل. أما مع وجود الدعوة الصحيحة فإن الناس عامتهم يتأثرون بدعاة الحق. لماذا؟ لأن دعوة التوحيد توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا جئت إلى رجل عامي جاهل أمي بأدلة الكتاب والسنة التي تبين التوحيد وتحذر من الشرك فإنه يستجيب. نعم، بخلاف المشرك فإنه يحتاج إلى شبهات وتلبيسات وأحاديث موضوعة ومكذوبة حتى ينفق بدعته وباطله. فلهذا ينبغي أن يعلم أهل السنة أهمية الدعوة إلى التوحيد، وأن نسيان العلم بين الناس من أعظم الأسباب التي ينتشر بها الشرك. فلهذا إذا رأيت قبة على قبر وإن لم يكن الناس يعبدونها لوجود التوحيد مثلا في بلد، لكن إذا بقيت هذه القبة وتركت الدعوة إلى التوحيد ولم يوجد من يذكر الناس، فسيأتي زمان ولا بد أن يعبد الناس هذه القبة إلا أن يشاء الله. نعم، فهذا علم بخطوات الشيطان التي يتوصل بها إلى إغواء الإنسان ووقوعه في الشرك. أيضا ذكر الشيخ رحمه الله عليه في رسالة له في الدر كما في الدرر السنية، ذكر 36 فائدة ومسألة مستنبطة من هذه القصة. من ذلك أنه قال رحمه الله أن الباطل يزيد في قلوب الناس والحق ينقص إذا لم يوجد من يذكر بالعلم. الباطل يزيد والحق ينقص، وهذا معلوم من هذه القصة. ففي أول الأمر بدأ الباطل يزيد والحق ينقص لما صوروا الصور ولكنهم لم يعبدوها، ثم مر زمان فزاد الباطل في نفوس الناس فعبدوها من دون الله عز وجل وأشركوها وجعلوهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا من فوائد هذه القصة كما تقدمت الإشارة إليه أن النية الصالحة لا تكفي، بل لا بد مع النية الصالحة من ماذا؟ من موافقة السنة. فهؤلاء نياتهم صالحة لكنهم خالفوا السنة فوقعوا في البدع وفي الشرك بالله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء معناه مجاوزة الحد في المدح، معنى الإطراء مجاوزة الحد في المدح. لا تطروني أي لا تجاوز الحد في مدحي. كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النصارى أطروا عيسى ابن مريم وزادوا في مدحه حتى جعلوه ثالث ثلاثة وقالوا ابن الله. نعم، وليس المعنى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أي لا تقولوا إنني ابن الله كما قالت النصارى إن عيسى ابن الله ويجوز الغلو بما دون هذا. لا، النهي عن أصل الإطراء، فلا يجوز مجاوزة الحد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما فعل النصارى إنه ابن الله ولا فيما دون ذلك. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول ما شاء الله وشاء محمد، هذا حصل منه إطراء، لكن ما قال كما قالت النصارى، دون ما قالت النصارى. الإطراء هنا في العطف بالواو الذي يفيد التسوية في المشيئة، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. إذن لا يجوز الإطراف المدح كما يفعل الصوفية في الموالد فيأتون بالقصائد الشركية ويقول هذا مدح يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر وغضب على من يقول ما شاء الله وشاء محمد، فكيف بمن يقول ما هو أعظم من هذا من الشرك الصريح؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع هذا سيتبرأ من قائله. ومن القصائد المشهورة عند الصوفية قصيدة البصيري البردة التي فيها الشرك الصريح، ويرى الصوفية أن هذا من المدح الذي هو وسيلة لإجابة الدعاء. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. هذا شرك صريح. يا أكرم الخلق، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك، أي لا أرجع لأحد في الشدائد إلا لك، نسي الله، وهذا الشرك الصريح. عند حدوث الحادث العممي المصيبة الكبيرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها. ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة، يعني أنت الذي أوجدت الدنيا والآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، قال الحافظ ابن رجب وغيره إن هذا الرجل لم يبقي لله شيئا، جعل الدنيا والآخرة وعلم اللوح والقلم كله للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا بقي لله؟ نعم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يقول هؤلاء الخرافيون إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهانا أن نقول ابن الله، أما مدح بغير ذلك فيجوز. وعلى هذا قال القائل، قال أحدهم وهو البصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت حكما فيه واحتكمي. اترك ما قالت النصارى في عيسى ابن الله وقل غير ذلك من مدح ولو كان شركيا. هذا القول باطل، يخالف الأدلة الأخرى التي تدل دلالة صريحة على نفي الغلو والشرك مع الله تعالى. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، أي لست بمعبود، كيف تجعلوني شريكا مع الله وإنما أنا عبد؟ فلا يجوز أن يجعل العبد معبودا، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، وهو رسول فلا يكذب. ووصف الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه عبد جاء في أشرف المقامات وأفضلها، في مقام نزول الوحي عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده وصف بأنه عبد، وفي مقام التحدي والدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال المفسرون: لو كان هنالك وصف يستحقه الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من أنه عبد لوصفه الله تعالى به في هذه المقامات العظيمة: مقام نزول الوحي، الإسراء والمعراج، التحدي والدفاع عنه، الدعوة إلى الله، أشرف المقامات وأعلاها، ويصفه الله عز وجل بأنه عبد. يدل هذا على ماذا؟ على أن هذا أحسن وصف وأعلى وصف يستحقه العبد الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه عبد الله، يعني كمل مراتب العبودية وعبد الله حق عبادته عليه الصلاة والسلام، فهو عبد وصف مدح وكمال. ورسوله، رسول الله هو أفضل الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وهذه أوصاف شرعية، فلهذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله من الأدعية والأذكار المشروعة المأثورة. ما نقول وأشهد أن محمداً سيد الله أو سيد الناس، نعم سيد الناس، أو غير ذلك من الألفاظ التي لم يأمرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول كما قال الله وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه، فهو عبد الله ورسوله. قوله أخرجاه يعني البخاري ومسلم، والصواب أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. سيأتينا في باب إطلاق السيد على النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد فيه من كلام العلماء رحمه الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو، تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة من الغلو، أي احذروه. والغلو هنا جاء مطلق، فيدخل في ذلك الغلو في الصالحين، الغلو في التعبد كأن يشدد الإنسان على نفسه، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حبل ممدود بسقف فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت عن العبادة تعلقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، أي لا يشدد على نفسه. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل في العبادة، أن يترك الإنسان الزواج وملذات الدنيا من أجل أن يتفرغ للعبادة، نهى عن هذا. وقد جاء عثمان بن مضعون رضي الله عنه يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الرخصة في التبتل، التفرغ للعبادة وترك ملذات الدنيا وشهواتها، الزواج والأكل والطعام اللذيذ، فأنكر عليه ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا من الغلو في العبادة الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، إياكم والغلو، كذلك الغلو في الصالحين بمجاوزة الحد في محبتهم والثناء عليهم، كما هو هذا الباب، أن يصل ذلك إلى الشرك بالله عز وجل. وأهل الحق وسط بين طرفين في الصالحين، أناس تجاوزوا الحد فيهم وجعلوهم شركاء مع الله، فصاروا يدعون الله بهم، اللهم إنا نسألك بجاه الولي الفلاني أو بجاه الشيخ الفلاني أن ترزقنا، أن تغفر لنا، يدعون الله بهم، هذا شرك أو وسيلة إلى الشرك. وبعضهم نعم يعبدهم من دون الله عز وجل مباشرة، كما يفعل القبوريون الذين يصرفون العبادة للصالحين بنية أن يشفعوا لهم عند الله تعالى، فهذا شرك وغلو لا يجوز. وطرف آخر من الناس يحاربون الصالحين ويبغضونهم ويؤذونهم، كما يحصل من فسقة الناس وغيرهم. والحق وسط بين الغلو والجفاء، فنحب الصالحين ونتولاهم ونناصرهم ونتخلق بأخلاقهم ونصاحبهم وندافع عنهم، لكن من غير غلو وإطراء، فلا نرفعهم فوق منزلتهم التي يستحقونها، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وقد عرف عن الصوفية الغلو في الأولياء، حتى إنهم يرفعون الأولياء فوق منزلة الأنبياء، ويقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي أن منزلة الولي أفضل من منزلة النبي والرسول. نعم، ويقول الرافضة وهم أشد الناس غلوا في أئمتهم إن لأئمتنا مقاما مرفوعا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو حقيقة الشرك بالله عز وجل. كل هذا أوقع هاتين الفرقتين الصوفية والرافضة في الشرك بالله عز وجل بسبب غلوهم في الصالحين على جهل وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، أهلك من كان قبلكم من اليهود والنصارى الغلو في صالحيهم وفي أنبيائهم، فرفعوهم فوق منزلتهم وجعلوهم شركاء مع الله تعالى، فكان ذلك سببا لهلاكهم. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وفي رواية وصالحيهم مساجد. هذا من مظاهر الغلو في الصالحين كما سيأتي. فإذا كان أهلك من كان قبلنا الغلو، فكذلك هذه الأمة لو أن أحدا منهم غلا في الصالحين كما غلا من كان قبلنا، فإن هذا يكون سببا لهلاكهم. وقد حصل هذا من القبوريين الذين غلوا في الصالحين وجعلوهم شركاء مع الله عز وجل، فإن ذلك يوقعهم في الهلاك إن لم يتوبوا من ذلك. قال ولمسلم علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، دعاء عليهم بالهلاك، أو أن ذلك من باب الإخبار. يحتمل أن تكون الجملة خبرية أن التنطع سبب للهلاك، ويحتمل أن تكون دعائية، وعلى الاحتمالين فذلك يفيد تحريم التنطع والحذر منه. والتنطع بمعنى التعمق والتشدد في الأمور والغلو فيها. المتنطع في الصالحين يجعلهم شركاء مع الله عز وجل وفي محبتهم، حتى إنه لا يحب أن يسمع أحدا يقول إن هؤلاء الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، يقول أنت تتنقصهم، لا تخاطبهم بهذا الخطاب، فضلا عن أن تقول إن هؤلاء لا يجوز التشفع بهم ولا شد الرحال إلى قبورهم ولا الذبح عندها. هذا من التنطع في محبة الصالحين كما هو من حال القبوريين. وهذا يفيد غربة الإسلام كما قال المؤلف رحمه الله بين هذه المجتمعات التي عم فيها الشرك بالله عز وجل. في المسائل التي ذكرها الشيخ على هذا الباب، المسألة 14، قال الشيخ رحمه الله قبلها 13، قال معرفة عظم شأن هذه القصة، قصة قوم نوح، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. كثير من هؤلاء الذين تعلقوا بالصالحين لو قريت عليهم القصة هذه وما فيها من الدروس والعبر لكان هذا من أكبر الزواجر عن الوقوع في الغلو في الصالحين. ثم قال 14، وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث من علماء المشركين والقبوريين، من يشتغل بالقراءة في كتب التفسير والحديث، وتجد بعضهم قد قرأ صحيح البخاري مرات ويمر على هذه القصة يقرأها. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، فهم عرب يفهمون معاني هذه الألفاظ، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. يقرؤون هذه القصة وما في معناها وهم يفهمون معناها، ومع هذا نجد أن الله حال بينهم وبين قلوبهم فلا يهتدون إلى الحق، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. يرون التوحيد كفرا، يرون التوحيد تنقصا للصالحين ومحاربة للأولياء وإنكارا للشرائع وغير ذلك. فجعلوا التوحيد كفرا والشرك بالله هو الإسلام الذي يحبه الله، وهذا لأن الله طبع على قلوبهم بسبب ما فيها من اعتقاد الباطل وبغض الحق. المسألة 19، قال الشيخ: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. معرفة قدر وجود العلم، العلم بالتوحيد ودعوة الناس إليه. العلم موجود في الكتب أحيانا أو في صدور بعض الناس، ليس هذا المراد. المراد أن يوجد العلم بين الناس فيسمعه الناس في المساجد وفي اجتماعاتهم حتى يصل إلى قلوبهم. أما وجود أناس يحفظون العلم ويحفظون هذه الكتب ويدرسونها، نعم، لكن هل انتشر هذا العلم بين الناس؟ هل سمع عامة الناس التوحيد بأدلته وبراهينه وحذروا من الشرك ومن وسائل الشرك؟ هذا لا بد أن يحصل، وإلا فالعلم غير موجود. وجود علم عند بعض الأشخاص أو في بعض المساجد أو في بعض المحاضر، هذا شيء لا يكفي بالواجب. من يوصل هذه الرسالة إلى عامة الناس إلا أن يوجد دعاة يدعون يقومون بهذا الواجب العظيم. قال: ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 20، أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء في التغليظ، ليس تحريما فقط، بل تحريم مع إيش؟ ها؟ مع شدة التحريم وتغليظ التحريم. نعم. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله لم يعبد هذا القبر أو هذا الولي، وإنما عبد الله وحده، لكنه عبد الله عند قبر رجل صالح، هذا فيه تحريم شديد. فكيف إذا عبد هذا القبر؟ سيكون الأمر أغلظ وأغلظ. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى. ذلك لأن عبادة الله عند قبر رجل صالح وسيلة من وسائل الشرك. فلما تجد شخصا يقول: أنا أريد أن أدعو الله عند قبر ذلك الولي، فيذهب ويخرج من بيته قاصدا القبر ليعبد الله عند القبر بالدعاء أو بقراءة القرآن أو بالذبح، يذبح لله أو يدعو الله، لكن يقول: أريد أن يكون هذا عند القبر. هذا الفعل أولا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة لشد الرحال للاجتماع عند هذا القبر لتعظيم هذا القبر. نعم. الأمر الثاني أن هذا ما يحصل إلا عن اعتقاد فاسد. ما هذا الاعتقاد؟ اعتقاد أن هذا المكان فيه بركة يستجاب فيه الدعاء أحسن من بركة في المسجد، كما يصرحون بهذا، فهم يعمرون المشاهد ويعطلون المساجد، يعمرون المساجد بالعبادة، وتجد الواحد منهم عند القبر، عند قبر الشيخ الذي يعظمه، يكون فيه من الخشوع والتعظيم ما لا يكون عنده لما يكون في المسجد. فهم عباد المشاهد، معطلوا المساجد. نعم. ثالثا، أن في هذا تكثير لسواد المشركين. فلما يخرج شخص ويقول: أنا أريد أن أعبد الله وحده، لكن أريد عند القبر، نعم، ففي هذا تكثير لسواد المشركين ودعوة إلى الشرك بالفعل. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يقصد بالعبادة أداءها عند قبر رجل صالح، بل يجب عليه أن يحذر من هذا. قال الشيخ رحمه الله: في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها الأول، قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، مكان العبادة للنصارى يسمى كنيسة، رأتها بأرض الحبشة، لأن أم سلمة رضي الله عنها ممن هاجر إلى الحبشة، فذكرت لعائشة تتحدث معها وصف تلك الكنيسة وما فيها من الصور والزينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك، أحد عنده بكسر الكاف، أولئك، أولئك، هذا هو الصواب. الصواب بكسر الكاف لأن الخطاب للمؤنث. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، ما الفائدة من العطف بأو؟ هذا شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الصالح أو قال العبد الصالح؟ المعنى واحد، لكن هذا لأن الرواة يتحرون رواية الحديث بلفظه لا بمجرد معناه. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، كان هذا عالة النصارى، إذا مات فيهم رجل صالح سواء كان نبيا أو ليس بنبي، إذا كان صالحا بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبر مسجد، ما معنى البناء على القبر؟ إما أن يبنوا قبة كبيرة مسجدا على القبر، فيأتي الناس ليصلون في المسجد تبركا بالقبر، يأتي الناس ليصلوا ويتعبدوا في المسجد تبركا بالقبر، فيرون أن الصلاة في مسجد فيه قبر أفضل من الصلاة في مسجد ليس لا يوجد فيه قبر. نعم، لبركة وجود القبر، هكذا يقولون. فكان هذا من أفعال النصارى ومن شابههم من المشركين من هذه الأمة. أو أنه إذا مات رجل صالح يجعلون له قبرا داخل مسجد، يكون المسجد هو الأول ثم يدخل القبر في المسجد، هذا الثاني. الثالث أن يقصدوا القبر بالعبادة فيعبدون الله عند القبر. نعم، سيأتي توضيح هذا أكثر. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أي الزينة التي تدعو الناس إلى محبة هذا الصالح وذكر سيرته، وأنه كان إذا قال إذا دعي الله به يستجيب وينفع ويضر كما يقوله المشركون اليوم. نعم، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الشاهد في قوله بنوا على قبره مسجدا، المسجد لماذا بني؟ ليعبد الله في هذا المسجد، فهم يعبدون الله عند القبر، واضح؟ يعبدون الله عند القبر، لأن من المعاني أو من المقاصد التي لأجلها بني المسجد على القبر أن يعبد الله عند القبر، لاعتقادهم أن الصلاة في بقعة عند القبر أفضل من الصلاة في مسجد لا قبر فيه. نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. هذا هو التغليظ الشاهد من حديث الباب، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله. فهنا غلظ النبي عليه الصلاة والسلام التحريم وقال أولئك شرار الخلق عند الله. هل ترى وصفا أبلغ من هذا؟ أنهم شر الخلق عند الله. وهم ماذا فعلوا؟ من مقاصدهم عبادة الله لا عبادة القبر، عبادة الله عند القبر. فكيف بمن عبد القبر مباشرة؟ سيكون التغليظ أشد وأشد. هذا معنى قول الشيخ فكيف إذا عبده. ثم قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. جمعوا بين الفتنتين، القبور الغلو فيها سبب للشرك، الصور أيضا والتماثيل وسيلة من وسائل الشرك. فهؤلاء أي النصارى جمعوا بين فتنتين، كل واحدة منها تكفي في الوقوع في الشرك بالله عز وجل. فهم بنوا المساجد على القبور وصوروا الصالحين، وسمي ذلك فتنة لأنه سبب لصد الناس عن دينهم وإيقاعهم في الشرك بالله عز وجل. نعم. ثم قال الشيخ ولهما أي للبخاري ومسلم عنها أي عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق أي أخذ، طفق من أفعال الشروع، من أفعال الشروع يعني شرع يفعل، بدأ يفعل. طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة غطاء من ثياب يغطي بها وجهه، لأن هذا قال في مرضه لما نزل، أي لما نزل به مرض الموت، في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن المرض كان يتضاعف بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهو القائل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يتضاعف عليه المرض. فهذا قال وهو في شدة مرض. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، لما يغطي وجهه بالخميصة يغتم من كثرة التنفس مع شدة الحمى فيكشفها عليه الصلاة والسلام. فقال وهو كذلك، يعني وهو على هذا الحال الشديد في المرض، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يلعنهم في هذا السياق، في هذا الحال الشديد وهو مريض عليه الصلاة والسلام، مع أن اليهود والنصارى لا يوجد منهم أحد عنده حتى يلعنهم. وما المناسبة من هذا إلا تحريم، تحذير أمته من الوقوع فيما وقع فيه النصارى. لعنة الله على اليهود والنصارى، ما سبب لعنة الله لهم؟ الجواب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية خارج الصحيح صحها الشيخ الألباني اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن اتخاذ القبور مساجد هذا فيه تغليظ في التحريم. فكيف بمن عبد القبر مباشرة؟ سيكون التحريم أشد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، سيأتي الكلام عن هذا. قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن اتخاذ القبور مساجد يكون بإحدى ثلاث صور، بواحدة من ثلاث. الأولى أن يكون ذلك بالسجود على القبر مباشرة، أن يأتي الشخص المشرك فيجعل القبر موضعا لسجوده فيباشر جبهته بالسجود على القبر أو على تراب القبر، فهذا واضح أنه من اتخاذ القبور مساجد. وفيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقعد على القبور أو يصلى عليها، أي تكون هي موضع السجود. نعم. قال الشيخ الألباني في هذا الحديث إسناده صحيح. الصورة الثانية، وهذه الصورة موجودة عند المشركين اليوم، ففيهم من يسجد على القبر ومن يأخذ ترابا من القبر فيدوس به جبهته. نعم. الصورة الثانية أن يجعل القبر قبلة للصلاة والدعاء. يجعل القبر قبلة للصلاة والدعاء فيصلي إلى القبر ولا يصلي إلى الكعبة. ولما يريد أن يدعو الله يستقبل القبر لا يستقبل القبلة. هذا موجود مشهور عندهم، فيرون أن استقبال القبر أعظم وأفضل من استقبال القبلة، كما يصرح بهذا المشركون كثيرا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان قبره بعد موته كان قبره منفصلا عن المسجد، فكانوا لا يأتون القبر أبدا، إنما يتعبدون في المسجد، لعلمهم وفهمهم أن العبادة في المسجد وأن القبر ليس محلا للمسجد ولما ليس محلا للصلاة. ولما أصابهم القحط في زمن عمر رضي الله عنه خرجوا إلى الصحراء يستسقون، فقال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإننا اليوم نستسقي إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس. فيقوم العباس يدعو وهم يؤمنون. قوله بنبينا المراد إيش؟ في حياته بدعائه. وإننا نستسقي اليوم بعم نبينا أي بدعائه، بدليل إيش؟ قم يا عباس. فطلب منه أن يدعو وهم يؤمنون، فهم استسقوا بدعاء رجل صالح. فلو كان عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام بركة في العبادة والدعاء فهم أصحابه، أولا هم أعلم الناس بالشرع، وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبهم لأنهم أصحابه الذين ناصروه وهاجروا معه وقاتلوا معه. فلو كان أحد يستحق أن يحسن إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أو يمكن أن يحسن إليه بشيء لكان أصحابه أولى بذلك من غيره. فكونهم يتركون القبر ويذهبون يستسقون في الوادي ويتركون التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته ويتوسلون بدعاء رجل صالح حي وهو العباس، هذا دليل واضح وإجماع ظاهر منهم رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يرون ولا يدور في خواطرهم أن القبر وسيلة من وسائل الدعاء أو مكانا للعبادة والدعاء. نعم. فمن أفعال المشركين أنهم يستقبلون القبر عند الدعاء ويرونه سببا لأسباب من أسباب إجابة الدعاء، ولا شك أن هذا من النهي، يدخل في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. ما معنى إلى القبور؟ أي لا تجعلوها قبلة لكم وأمامكم في الصلاة. نعم. ثم قال الشيخ: ثم نعم، الصورة الثالثة من صور اتخاذ القبور مساجد بناء المساجد عليها وقصد العبادة في هذه المساجد. يبنى المسجد على قبر، ثم يأتي الناس يقصدون العبادة في هذا القبر من أجل ماذا؟ أن الصلاة عند القبر أفضل من الصلاة في مسجد لا قبر فيه. لماذا؟ قالوا: لبركة وجود الولي أو الشيخ وغير ذلك. كل هذا من وسائل الشرك التي ما عرفها الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم بإحسان، حتى نشأ الشرك في هذه الأمة عن طريق الروافض العبيديين ثم الصوفية القبوريين. ويدل على هذا الحديث السابق: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إما أن يبنى مسجد بجدرانه المعروفة أو يكون القبر محلا للعبادة، فكل مكان قصدت الصلاة فيه يسمى إيش؟ يسمى مسجد، كما سيأتينا من كلام المؤلف وكما في الحديث: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فكل مكان يقصد بالعبادة والصلاة يسمى مسجد، فمن قصد بالعبادة عند قبر فقد اتخذ القبر مسجدا. نعم. من اعتقادات المشركين اليوم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في كتابه الإخنائية، الرد على الإخنائي، هذا الكتاب
ألفه شيخ الإسلام رد على قاضي على شيخ المالكية في مصر ومفتيها، وهو المعروف بالإخنائي. الإخنائي نعم. ألف هذا الرجل تكلم في شيخ الإسلام واتهم بأنه خالف الإجماع وحرم وأتى ببدعة ما عرفها السلف، لما أفتى شيخ الإسلام بتحريم الزيارة إلى قبور الصالحين والأنبياء، فرد عليه شيخ الإسلام بهذا الكتاب الإخنائية في قرابة 500 صفحة، ذكر فيه الشيخ كثير من المسائل المهمة، أو 400 صفحة، التي تبين يتبين فيها إجماع الأئمة الأربعة وأتباعهم ومنهم المالكية أنه لا يجوز شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، حتى إنه ذكر عن الإمام مالك رحمه الله، وهذا مشهور عن مالك، أن رجلا سأله وقال إني نذرت أن آتي المدينة، فهل يجب علي أن أوفي بنذري؟ فانظر ماذا قال. قال مالك رحمة الله عليه: إن كان هذا الرجل نذر أن يأتي القبر فلا يجوز أن يوفي بنذره، وإن نذر أن يأتي المسجد النبوي فيجب عليه أن يوفي بنذره، لأن المسجد شد الرحال إليه جائز بل مستحب مشروع، لأن الصلاة فيه متضاعفة. أما عند القبر الشريف، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوليس محلا للعبادة. فقال إن أراد بهذا النذر أن يشد الرحال إلى القبر فقط فلا يجوز أن يوفي بنذره، لأنه معصية، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، والمسجد غير القبر. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وهو حي قبل أن يقبر، قاله في حياته، فكان الناس يسافرون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوجد قبر. وثانيا، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان المسجد منفصلا تماما عن القبر، ليس في بقعة المسجد، فكان من يأتي إلى المسجد يأتي أناس ولا يأتون القبر أصلا لانفصاله عنه، وإنما أدخل فيه فيما بعد كما سيأتي. الشاهد من هذا أن شيخ الإسلام كتب على ذلك هذا الكتاب يرد فيه على القاضي، قاضي المالكية في مصر الإخنائي، وذكر كلام الأئمة الأربعة ومنهم المالكية وغيرهم من السلف، أن أحدا منهم لم يقل إنه يستحب، فضلا عن أنه يباح، نعم إنه يباح، فضلا عن كونه يستحب أو يجب شد الرحال إلى قبر أحد من الصالحين والأنبياء. وبسبب هذا أوذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقام عليه الصوفية والأشاعرة وغيرهم، فأوشوا به عند السلطان حتى أدخل السجن، وبقي في السجن 2 في آخر حياته حتى مات وهو داخل السجن. فكان هذا من أواخر تآليف شيخ الإسلام ابن تيمية. وبسبب هذه المحنة التي حصلت لشيخ الإسلام اشتهر هذا الكتاب، فتسابق الناس إلى قراءته، فكان من قرأ هذا الكتاب يعرف الحق ويتبرأ مما عليه القبورية والصوفية. نعم. الشاهد من هذا أن من اعتقادات المشركين تفضيلهم المسجد الذي فيه قبر على المسجد الذي لا قبر فيه، بل يقولون إن زيارة القبر الشريف، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أولى من زيارة الكعبة، وإن الطواف حول القبر أفضل من الطواف حول الكعبة، هذا يصرحون به في كتبهم، وهو معلوم من حال إيش؟ عملهم، تعاملهم مع الشرك والعياذ بالله من ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولمسلم قبل هذا قال من قول عائشة: يحذر ما صنعوا. هذا من قول عائشة لما روت حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث التحذير مما صنعه اليهود والنصارى، ولولا ذلك لأبرز قبره. الحمد لله. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أي لولا الخوف من الشرك الذي كان عليه اليهود والنصارى من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد لأبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهو قبر صلى الله عليه وسلم في الحجرة، حجرة عائشة التي توفي فيها، وكانت الحجرة منفصلة عن القبر، منفصلة عن المسجد، كانت منفصلة عن المسجد. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها خشية أن يتخذ مسجدا. إما هو عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يتخذ قبره مسجدا ففهم الصحابة ذلك منه، أو أن الصحابة أنفسهم خافوا أن يكون قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا فقبروه في حجرة عائشة رضي الله عنها. قال ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمسة أيام، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله قبل أن يموت بخمس يفيد هذا أن هذا قال في أواخر حياته، وهو يؤيد الحديث السابق في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه خطورة الشرك، وفيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التحذير من الشرك حتى في مرض موته. مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام كان في الوقت الذي انتشر فيه التوحيد وانكسرت فيه جميع رايات الشرك ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومع هذا لا يزال الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه وأمته من الشرك ومن وسائله. ففيه رد على من يقول لا حاجة للكلام على التوحيد لأننا قد فهمناه والتوحيد منتشر إلى آخره. يقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك في مرض موته وقد دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم، ثم هذا القول باطل، حقيقته السكوت عن المنكرات الظاهرة الموجودة في الناس. إني وقول هنا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة هي أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة وأبلغها، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا خليلا، أي لم يحب أحدا محبة خلة، وإنما هو اتخذ الله، نعم، وإنما اتخذه الله خليلا، اتخذه الله خليلا. ففيه إثبات الخلة لله عز وجل، وهي أبلغ مراتب إيش؟ المحبة. نعم، ولهذا قال بعض العلماء إننا لا نعلم أن الله اتخذ أحدا خليلا إلا اثنين من الأنبياء، إبراهيم ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا يدل على أن أبا بكر أفضل الصحابة، وهو باتفاق أهل السنة خلافا للرافضة. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي اليهود والنصارى، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن في هذا الحديث التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، في قوله أولا أن هذا مما كان عليه اليهود والنصارى، وهذا يكفي في الذم والتحذير، واحد. ثانيا في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، نهي في قوله فلا تتخذوا. الثالث لفظ النهي فإني أنهاكم عن ذلك، فهذا تغليظ في من عبد الله، عبد الله وحده عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد القبر سيكون التغليظ أشد وأشد. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب. وفي هذا الحديث وما جاء في معناه بيان العلة في تحريم عبادة الله عند قبر رجل صالح. ما هي العلة من ذلك؟ العلة هي خشية الوقوع في الشرك، وهذا خلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن العلة في ذلك أن خشية الوقوع في النجاسة. قال لأنه قد يكون الجسد نجسا فيكون قد تحلل في التراب وانتقلت النجاسة إلى التراب، وهذا القول ضعيف باطل. والصواب أن النهي عن ذلك خشية الوقوع في الشرك. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. أجساد الأنبياء طاهرة، أجساد الأنبياء طاهرة، ومع هذا نهينا عن عبادة الله عند قبور الأنبياء. إذن ليست العلة نجاسة التراب، وإنما العلة خشية الوقوع في الشرك. قال الشيخ رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته. نهى عن ماذا؟ نعم. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. ما معنى قوله وهو في السياق؟ يعني وهو في مرض موته، وهو في مرض موته. والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، وإن لم يبن مسجد. إذا جاء شخص وصلى عند قبر، قصد القبر بالعبادة، أراد أن يعبد الله عند القبر، وهذا القبر لا يوجد عنده مسجد، يقال إنه قد اتخذ القبر مسجدا. قال: والصلاة عنده، أي عند القبر، من ذلك، أي من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. هذا تفسير لقول عائشة خشي أن يتخذ مسجدا، أي خشي الصحابة أن يقصد قبره بالعبادة. هذا على رواية خشية، وأما على رواية خشية فالمعنى خشية النبي عليه الصلاة والسلام. فنعم، على رواية خشية المراد الصحابة، وعلى رواية خشية يعني هو صلى الله عليه وسلم. فنهى أن يتخذ قبره مسجدا خشية أن يتخذ، نعم، فنهى أن يقصد بالعبادة، أن يبنى على قبره خشية الشرك. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا كلام واضح يفيد أن أي موضع قصد بالعبادة يسمى مسجد بنص هذا الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل من قصد بالعبادة عند قبر فقد اتخذ القبر مسجدا. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، هذا واضح في أن الصحابة رضي الله عنهم لم يجعلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد، وإنما كان مفصولا عن المسجد. وهذه الشبهة التي يرددها القبوريون اليوم، يقولون إن مسجد، إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد النبوي، فكيف تنكرون علينا بناء المساجد على القبور؟ يقال لهم في الجواب عن هذه الشبهة: أولا، أن المسجد لم يبنى على القبر، وهذا بدون إشكال، لأن الذي بنى المسجد هو الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته قبل وجود القبر. وثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في الحجرة، حجرة عائشة، غرفة عائشة، وكانت منفصلة عن المسجد تماما، بينها وبين المسجد ممر. الثالث أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم أن القبر داخل المسجد، لكن هذا لم يكن موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أدخلت القبر وإنما أدخلت الحجرة في المسجد بعد انقراض زمن الصحابة، وذلك في سنة 86 من الهجرة بعد موت الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فإن آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم هو جابر بن عبد الله الأنصاري بالمدينة، آخر الصحابة موتا في المدينة هو جابر. توفي جابر سنة 78 هجرية، والقبر أدخل في المسجد سنة 86 هجرية، يعني بعد موت جابر بثمان سنين. من الذي أدخله؟ أدخله أحد خلفاء بني أمية، وهو الوليد ابن عبد الملك. لما وسع القبر، لما وسع المسجد النبوي وسعه من جهة القبر، فأدخل القبر في مساحة المسجد. وأنكر عليه من كان موجودا من التابعين في المدينة، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله، فقد قال له هذا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وسع المسجد من الجهة الشرقية ولم يتعرض للقبر، فهلا فعلت مثل فعله وتركت هذا؟ لكن الوليد فعل هذا الفعل وأصر على هذا الرأي، ولا شك أنه أخطأ، ومع خطأه أراد أن يصلح بعض هذا الخطأ، فأحاط القبر ماذا؟ بثلاثة جدران ليكون منفصلا عن القبر. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر حديث في نونيته: فأجاب رب العالمين بناءه وأحاطه بثلاثة جدران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمن استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، مع أن القبر أدخل في المسجد لكن فصل بثلاثة جدران حتى لا يتخذ وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا كان ما فعله الوليد خطأ، ولم يستطع أحد بعد ذلك أن يفصل القبر عن المسجد، لأن تغيير هذا سيسبب ربما فتنة أكبر ومشكلة أعظم. فلهذا أحيط بثلاثة جدران، وكانت هذه كالفاصل بينه وبين المسجد. ويكفي أن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمر به ولا أحد من أصحابه، بل بعد موت الصحابة جميعا، وإنما فعل هذا خليفة من الخلفاء بإنكار من رآه من العلماء كسعيد بن المسيب. فلا يكون هذا حجة، بل نقطع ونجزم أنه خطأ وقع فيه الوليد ابن عبد الملك. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقول: نتمنى أن يأتي أمير من الأمراء يفصل القبر عن المسجد. نعم، فإن لم يحصل هذا فيكفي أن هذا لا يجوز، وأنه لم يكن فعله هذا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه ولا أحد من علماء الإسلام، إنما فعله خليفة ليس بعالم معتبر. والكتاب والسنة حجة على كل أحد. وكما سمعت أيضا أن القبر أحيط بثلاثة جدران، فصار كأنه مفصول عنها. نعم، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس، عفوا، ذكر بعضهم وجها آخر في الجواب عن هذه الشبهة، شبهة القبر، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا الله وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحمى الله قبره واستجاب دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فغيره من القبور لا يؤمن أن تتخذ أوثانا تعبد من دون الله. ثم قال الشيخ: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحديث فيه التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح في قوله إن من شرار الناس، تغليظ النهي، من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأما المؤمنون فتأتي فيموتون قبل أن تقوم الساعة كما جاء في أحاديث ثابتة في الصحيح. وأيضا من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، تقدم معك معنى اتخاذ القبور مساجد، ومنها عبادة الله عند القبر، ففيه التغليظ، تغليظ النهي والتحريم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد القبر مباشرة سيكون التغليظ أشد. خلاصة هذا الباب أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله، وأنه يجب التغليظ وشدة الإنكار في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فيحذر الناس من بناء القباب على القبور ومن شد الرحال إلى القبور. نعم، فلا تشد الرحال، معنى شد الرحال السفر، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حتى مسجد قباء في المدينة من المساجد التي لها فضل لا يجوز شد الرحال إليها، وإنما يشد الرحال إلى المسجد النبوي، ثم إذا كان الشخص في المدينة يستحب له أن يزور قباء. نعم، كذلك لا يجوز للمسلم أن يشد الرحال للقبر، لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وحده، وإنما السفر يكون لماذا؟ لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه متضاعفة فقط لهذا الفضل. نعم، أما إذا كان سفر من أجل القبر فسفره محرم، وإذا نذر كما سمعت فلا يجوز الوفاء به بنص كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. فإذا كان هذا في قبر النبي عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى. هذا الباب مختصر نكمله لأن معناه يتعلق بهذا ونختصر الكلام عليه. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. المؤلف رحمه الله تعالى نوع الكلام على التحذير من الافتتان بالقبور، لأن هذه الفتنة عظيمة، وأكثر الشرك في هذه الأمة سببه الغلو في قبور الأولياء والصالحين، فجعل الشيخ هذه الأبواب المهمة وبهذه الأساليب المختلفة لخطورة هذه الفتنة. فقوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة في هذا الباب أمورا: الأمر الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين بالبناء عليها وزخرفتها والكتابة عليها وشد الرحال إليها وقصد العبادة عندها، كل هذا من أنواع الغلو. وأيضا أراد الشيخ أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، وأيضا أن القبور إذا عبدت فتسمى أوثانا كما تسمى الأصنام أوثانا من دون الله. وفيه أيضا التنبيه على العلة والسبب في التحريم من البناء على القبور. ما سبب التحريم، تحريم البناء على القبور؟ الجواب: خشية أن تكون أوثانا تعبد من دون الله، لأن الإنسان إذا رأى قبرا بني عليه قبة كبيرة وشيد بالزينة والسرج فإن الجاهل يتعلق قلبه بهذا القبر ويفتتن به. نعم، والقبور يجب التعامل معها بطريقة وسطية شرعية، فلا نغلو فيها ولا نقصر في حقها. الغلو فيها كما سمعت كما يفعل المشركون بتغليظ، بتشييد المباني عليها وزخرفتها وشد الرحال إليها. نعم، الأمر الثاني لا نقصر في حقها، فبعض الناس يهين القبر فيجلس على القبر أو يجعلون ممرا للطرقات يمرون عليها أو ما أشبه ذلك، والمسلم له حرمة سواء كان حيا أو ميتا، فلا يجوز إهانة قبره. نعم، فيكون الأمر وسط بين من غلا في القبور وتجاوز الحد فيها وبين من لم يعطها حقها فيقعد عليها ويجعلها ممرا للطرقات وما أشبه ذلك. قال الشيخ رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذا الحديث أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يحمي قبره من الشرك فلا يكون وثنا يعبد. وهذا واضح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبد، ما معنى عبادة القبر؟ بالذبح عنده أو بالدعاء، بدعاء القبر، بدعاء القبر أو بالذبح له أو بالطواف حوله، فيكون هذا عبادة للقبر. فإذا عبد القبر فإنه يسمى وثنا. فلهذا نقول إن هذه المشاهد والمزارات التي هي معروفة عند المشركين اليوم، يذبحون عندها الذبائح ويطوفون حولها ويتبركون بها، هذه تسمى أوثانا، تعبد من دون الله. فإذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا عبد يسمى وثنا، فغيره من باب أولى. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا هو الشاهد. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، تعبد من دون الله. اشتد غضب الله، وجاء بلفظ لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبهذا اللفظ صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، وبهذا أيضا حسن بشاهديه. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقدم الكلام على معنى اتخاذ القبور مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. نعم، أفرأيتم اللات والعزى، فسرها مجاهد، فسر معنى اللات كان يلت، وهذا على قراءة تشديد التاء، أفرأيتم اللات كما تقدم معنا. في أي باب؟ من يذكر الباب؟ نعم، تبرك. نعم، من الشرك أن يتبرك بغير الله أو غيره. نعم، باب ما جاء في التبرك. نعم، فعلى تشديد التاء يكون اسم فاعل، من لت يلت لتيتا فهو لات. كان يلت لهم السويق، وهو طعام من الأطعمة التي يحبها الناس في ذلك الوقت. فهو رجل صالح كان يطعم الحجاج ويتصدق عليهم، فلما مات عكفوا على قبره. يعني عكفوا على قبره، هذا من الغلو في قبور الصالحين. لا يجوز العكوف، الاعتكاف، ملازمة المكان بالعبادة والدعاء، فإن هذا لا يجوز إلا في مسجد بني للعبادة. فلما غلوا في هذا القبر صار وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الحديث إسناده ضعيف، جاء من طريق أبي صالح باذان مولى أم هانئ، وهو ضعيف عند جمهور المحدثين، ولم يسمع من ابن عباس. وقد صح الحديث من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، بهذا اللفظ فقط، بدون زيارة المتخذين عليها المساجد والسرج. قوله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، يدل هذا على أن النساء يحرم عليهن زيارة القبور لورود اللعن. قال بعض العلماء: لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا للفظ زائرات. وقال بعضهم إن النهي المراد به كثرة الزيارة بدليل لفظ زوارات، لأن هذه صيغة مبالغة تدل على ماذا؟ على كثرة الزيارة. والمسألة محتملة والله أعلم. وقال بعضهم إن زيارة القبور للنساء تجوز بشرط ألا تقول هجرا، لأن النساء قلوبهن ضعيفة، فربما لو جاءت عند القبر قد تصيح، قد ترفع صوتها بالمصيبة، فحرمت الزيارة عليهن لهذا المعنى. والمتخذين عليها المساجد، اتخاذ القبور مساجد تقدم هذا أنه محرم، وأن صاحبه متوعد باللعن وشدة الغضب. والسرج، المراد بالسرج المصابيح، سرج جمع سراج وهو المصباح. وهذا يجرنا إلى الكلام على زيارة القبور. زيارة القبور على قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميت والدعاء له إن كان هذا الميت مسلما، يراد من زيارة القبور السلام على الميت والدعاء له إذا كان مسلما، وأيضا اتعاظ الآخر، تذكر الآخرة. يعني أن الزائر يستفيد فائدة باتباع السنة، لأن زيارة القبور سنة، ويتذكر الآخرة ويحسن إلى الميت بالسلام عليه والدعاء له إذا كان مسلما. أما إذا كان الميت كافرا فتجوز زيارة قبره من غير الدعاء له، يزوره ليتذكر الآخرة فقط اتباعا للسنة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما مر بمكان دفنت فيه أمه قال: استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت ربي أن أدعو لها أو قال أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فبكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله. فأذن الله له بزيارة قبر أمه لأنها كافرة مشركة، ولكنها عن الاستغفار لها. واضح؟ يجوز زيارة قبور الكفار لأخذ العظة والعبرة من الموت من غير الدعاء لهم. القسم الثاني زيارة بدعية. زيارة بدعية محرمة، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يزور القبور ليدعو الله، ليدعوها من دون الله، وليذبح لها ويتقرب لها بالعبادات، وهذا واضح أنها شرك أكبر. القسم الثاني أن يدعو الله عندها، فيجعل القبر إيش؟ مسجدا. كل مكان قصد بالعبادة يسمى مسجدا، فإذا قصدها ليدعو الله عندها فهذا من اتخاذها مساجد، وهو وسيلة من وسائل الشرك. القسم الثالث أن يشد الرحال إليها، أسيرة سفر، هذا محرم، لا يجوز، لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإن قال قائل: أنا أريد أن أزور قبر أبي أو أمي من أجل أن أدعو الله، أن أدعو لها، فأشد الرحال إلى قبرها، يقال لا يجوز. وأما الدعاء لها فيكون في سجودك أحسن من أن تدعو الله عند قبرها. الدعاء في السجود في مواطن الإجابة بين الأذان والإقامة في وقت السحر وما أشبه ذلك، هذا أفضل من الدعاء عند القبر. فلا يجوز شد الرحال إلى القبر ولو كان قبر قريب، بل ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من وصل المدينة هناك يستحب له أن يسلم على القبر. نعم. ولهذا لما كانت الزيارة لفظ مجمل، يقول فلان سأزور القبور، لفظ مجمل، قد تكون الزيارة شرعية وقد تكون بدعية، كره الإمام مالك رحمه الله أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكن يقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ الزيارة محتمل لزيارة شركية أو زيارة مشروعة جائزة، زيارة بدعية أو زيارة مشروعة جائزة. ولأن في هذا إيهام تعظيم القبر. نعم. وأيضا من بدع الزيارة من بدع الزيارة زيارة القبور أن يذهب الشخص من أجل أن يدعو الله بها. عندنا يدعو الله يدعوها من دون الله ويدعو الله عندها ويدعو الله بها، يدعوها مباشرة، وهذا شرك بالله، شرك صريح. القسم الثاني يدعو الله عندها، يعني يقصد عبادة الله عند القبر، وهذا إيش؟ من اتخاذها مساجد، محرم. القسم الثالث أن يدعو الله بها بأن يجعلها وسيلة بينه وبين الله في الدعاء: اللهم إني أسألك بجاه هذا الولي الصالح أن ترزقني، أن تغفر لي. هذا محرم، وسيلة من وسائل الشرك، لأنهم يعتقدون أن التوسل بالصالحين سبب لإجابة الدعاء، ونقول هذا التوسل باطل، بدعة. إنما يكون التوسل بأسماء الله وصفاته: اللهم إني أسألك برحمتك، برحمتك أستغيث، بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم. أما بذوات الصالحين وجاه الصالحين فهذا بدعة لا يجوز. بل قال بعض العلماء إن عند المتأخرين كانوا يتوسلون بذوات الصالحين وهم يجيزون الشرك، يجيزون الشرك بهم، فهذا أعظم وأعظم. بهذا نعم بقيت مسألة أخيرة. قال الشيخ: والمتخذين عليها المساجد والسرج. قلنا السرج جمع سراج وهو المصباح. عارة المشركين أنهم يسرجون المصابيح عند القبور وعند القباب من أجل تعظيمها وحتى يجتمع الناس حولها، وهذا لا يجوز. الحديث هذا ضعيف، لكن يحرم اتخاذ السرج عند القبور لأدلة أخرى. أولا أن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهو بدعة. وثانيا أن هذا وسيلة لتعظيمها، وسيلة لتعظيم القبور من دون الله عز وجل. وفيه أيضا تشبه بالمجوس عباد النار الذين يسرجون النار عند مكان التعبد، فلا يجوز السرج، اتخاذ السرج على القبور. وبهذا قد ننتهي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا.